他喜欢念这样的小孩
الوسواس كان من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس واخرى يعد من الامراض النفسيه لمن يفقد الاعتماد على النفس والتوكل على الله ويعيش في منطقه الفراغ في نفسه فانه يبتلى بالوسواس والوسواس او الوسواسي لو تصوره تعال هذا يفيده
سيدنا عفو قتل هو بالواقع الوسواسي اكثر النساء شغله الوسواس اكثر من الرجل
لانه الجهل اكثر الوسواس تابع للجهل
من اول للاخير
اذكر سبب ذلك كلامنا في الوسواس وعلم الوسواس انه يا ترى هل يعتبر علم الوسواس وقطعه او انه غير معتبر شرعا وان الفقه الاسلامي لا يعول على علم الوسواس بل يرجع الوسواس الى الناس فيما تعارفوا عليه نقول ابتداء الوسوسه تاره من الشيطان الشيطان هو الذي يوسوس في صدور الناس فهذا غير الذي نتحدث عنه إنما نقصد من الوسوسة والوسواس هي حالة نفسية ومرض نفساني حيث أنه يرى الإنسان نفسه دائما في الشك ويريد أن يصل إلى اليقين والعلم والقاطع والجد فلذا في سلوكه في تصرفاته في حركاته ربما وسوسة في الأقوال كما في الصلاة يكرر العبارة بتصور أنه يريد أن يصل إلى اليقين أو وسوسة في الأفعال كما في الوضوء والطهارات وما شابه ذلك يكرر الفعل يتصور أنه يريد أن يصل إلى اليقين ويرى نفسه محقا لذلك لأنه المطلوب منه هو اليقين والعلم فيقول أنا أريد أن أكون نظيفا يقينا متطهرا يقينا مصليا يقينا فلذا مجبور أن أكرر الفعل حتى أصل إلى درجة اليقين ومن ثم يقع في الوسوسة فابتداء مسألة الوسوسة أولا تبتنع على الشك والشك من الجهل من جنود الجهل الشك كما أنه اليقين من جنود العقل لذا اليقين فيه نور لأن الملك وهو العقل نوري ونوراني وخلق الله العقل من نوره ومن يمين عرشه وأما الجهل فخلق من ظلمات فلذا جنود الجهل جنود ظلمات ظلمة بعد ظلمة والشك من الجهل فيجب حينئذ أن يكون ظلام وإنما هو عبارة عن أوهام لا حقيقة له لا واقع له الشك لا واقع له فهو من مصادق الجهل ولكن اليقين والجهل أو القاطع إنما هو من جنود العاقل له ويكون حينئذ نورانيا يبتغي به الإنسان في حياته وأقل ما أعطى الله سبحانه وتعالى للعباد هو اليقين لأن اليقين شيء نادر وشيء عزيز جدا عند الله سبحانه وتعالى فلذا إنما يخص أولياءه بدرجة اليقين ويكون من الموقنين وليس كل واحد يصل إلى هذه الدرجة لأنه أعلى مراتب درجة الزهد والزهد 10 درجات فأعلى مراتب درجة الزهد هو أدنى مراتب درجة اليقين يعني الذي يزهد في حياته خالصا مخلصا باعتبار أعلى درجات الورع عن محارم الله هو الورع 10 درجات أعلى درجاته هو أول درجات الزهد وأعلى درجات الزهد هو أول درجات اليقين فلذا اليقين إنما يكون في السير والسلوك والأخلاقيات بعد مضض وبعد مجاهدة طويلة وعريضة تطول ربما سنين وسنين حتى يصل الإنسان إلى درجة اليقين على كل حال كلامنا في الوسواس الوسواس يتوقع أنه يريد أن يصل إلى درجة اليقين يقع في الوسواس ويكرر العمل ومن ثم يسلب منه الاعتماد على الناس كما يسلب منه التوكل على الله فلا يتكل على الله ولا يعتمد على نفسه بل يعيش الشك وهذا يستلزم أنه يفقد القوة العاقلة الدراسة كما هو المطلوب، فيكون حينئذ من الجهل كما يكون من الجنون، بناء على أنه الجنون فنون أقل وأدنه سبعون، كما يكون العمل الوسواسي من السفه، يعني السفيه إنه يكون وسواسيا، وإلا الإنسان العاقل لا يكون وسواسيا. فحينئذ هذا إنما نقوله باعتبار ما ورد في الروايات والنصوص الكثيرة فيما ذمت الوسوس والوسواس، وأنه من عمل الشيطان. عندما جاء الإمام الصادق وقال فلان جيد مؤمن متدين صالح، إلا أنه عندما يريد أن يتوضأ يكرر الوضوء ويوسوس له الشيطان في وضوئه، فهذا يعده من العمل الصالح بنظره. الإمام أنكر ذلك عليه وقال إنه من الشيطان وليس من العمل الصالح، ويكفيك أنه ترجع إليه وتسأله ما تفعله يا ترى هل هو من الرحمن، سيقول لك إنه من الشيطان. وأنا جربت هذا المعنى، كل وسواس عندما سئله أن هذا العمل الذي تعمله الله قال لي ذلك، الرسول، الإمام، مرجع تقليدك لا أقل، أنه ترجع على مرجع التقليد، مرجع تقليدك يقول في فتاوى أنه هكذا تتوضأ، يقول له ولكن أنا مبتلى بالوسوسة، هذا شيطان، يعترف بنفسه أنه شيطان، قل أتركه ما يمكن يا رب. لا أكثر الوسواسين يقول هذا من الشيطان. طبعا إذا يريد أن يؤوله يوجهه يقول على أنه أنا أريد أن أكون متيقن الطهارة، فيكرر ذلك من أجل اليقين. على كل حال كم من حديث شريف ينهي عن العمل على الوسواس، وأن العمل على طبق طاعة الشيطان، ولا يصح توصيف الوسواس بالعقل، بل يكون ما عنده من الوسواس ضرب من الجنون أو المرض النفسي كما ذكر. فما يقوله المصنف في محله على أنه الوسواس لا يعتمد على علمه وقطعه، طبعا فيما إذا كانت الوسوسة، وأما إذا كان شك متعارف عند الناس فيشك في ذلك في بعض الموارد يعتني بشكه، وأما في الموارد التي هو مبتلى بالوسوسة ويعرف أنه من الوسواس، فحينئذ فيما يريد أن يفعل من حيث الجانب الفقهي والعملي والتكليفي يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى المتعارف عند الناس، ما يفعل الناس في وضوءهم هو يفعل أيضا من دون أن يزيد أو ينقص، إنما يأخذ ما عند الناس. هكذا بالنسبة إلى حكم الحكم الشرعي للوسواس. فلذا الوسواس الذي لا يحصل له القاطع في الغافل بالنسبة إلى الوضوء فليرجع إلى ما هو المتعارف عند الناس. لماذا؟ لأن الوسواس كما ذكرنا عنده الشك، عندما يوسوس له الشيطان أو توسوس له النفس الأمارة بالسوء إنما يكون بدايته الشك، والشك يستلزمه تارة قاعدة الاشتغال، بناء على أن الاشتغال عندما يحتاج إلى براءة يقينية فمن باب وجوب الاحتياط، وتارة قاعدة الاستصحاب، إذا شك فإنه لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. فإذا الشك يستلزمه تارة قاعدة الاحتياط ووجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال، وأخرى يستلزمه الاستصحاب. يا ترى الوسواسي بماذا شك؟ باعتبار الوسوسة تبتني على الشك، فعند شكه هل يجري قاعدة الاشتغال فيقول الوجوب الاحتياط، أنا أحتاط وجوبا لذا أكرر حتى أتيقن أنه برأ ذمتي، لأنه هكذا يقول. وكذلك بالنسبة للاستصحاب أنه أنا لم أكن متطاهرا من قبل، فالآن أشك في هذا الوضوء أنه هل هو وضوء صحيح أو لا، أتوضأ حتى أتيقن بأني قد توضأت، وينقطع اليقين السابق بعدم الوضوء، أنقض اليقين السابق بعدم الوضوء بوضوء لاحق يقيني، فحينئذ يلزم أنه أن أعتني بشكه، فأقول إما بالاستصحاب فأتوضأ وأكرر غسل اليد ولو 20-30 مرة حتى أتيقن بأني قد توضأت ونقضت اليقين السابق وهو عدم الوضوء عدم الطهارة بنقض اليقين اللاحق، وإما من باب قاعدة الاشتغال، من باب قاعدة الاشتغال عن أنه أنا على كل حال ذمتي مشغولة بوضوء مشغولة بصوم، فلذلك أتيقن بأني صومي حتما صحيح عندما أبلل شفتي مثلا أشك في ذلك أن هذا البلل أصبح بلل خارجي. فمرة ثانية إذا وضعت مثلا لساني عليه وأردت أن أبلع ذلك ربما يكون من البلل خارجي وما شابه ذلك من هذه الوسوسات. فلذلك أتيقن بأني حتما أنا كنت صائما في هذا اليوم وأنه لم يدخل في فمي ولا حتى رطوبة الشف مثلا الذي شففت فيه. من باب الاشتغال اليقيني أنا أمسح هذه الشفة يوميا 100 مرة مثلا حتى لا يكون لا سامح الله أنه ربما يكون بلل خرج من فمي وأصاب مثلا شفتي وأنا غافل عن ذلك. فلذلك أتيقن بأني فلان فلان مثلا أمسح ذلك. هذه الوسوسات يا ترى هل يعتمد على قاعدة الاستغاثة وقاعدة الاستصحاب؟ يقال لا يعتمد عليه. الوسواس لا يعتمد، لا يحق له أن يعتمد على الشك وعلى الاشتغال فيما نحن فيه أو الشك والاستصحاب. لماذا؟ لأنه يقول إما الشك في قاعدة الاشتغال باعتبار قاعدة الاشتغال مبتني على الشك، لكن أي شك؟ الشك العقلائي، الشك العقلائي وشك الوسواسي عند الناس إنما يعدي شكا سفهيا شكا جنونيا. فلذا لا يعتنى بمثل هذا الشك. فالمراد من الشك في قاعدة الاشتغال هو أنه يعتنى بذلك الشك بوجوب الاحتياط والبراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني، إنما هو شك العقلائي المعقول المتعارف عند الناس. وأما ما كان غير معقول وكان سفهيا وكان شكا جهليا يبتني على الجهل، فمثل هذا الشك لا يعتنى به ولا يكون موردا لقاعدة الاشتغال. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب، أنه شك الاستصحاب ويجي الحالة السابقة، نقول الشك الاستصحاب أيضا إنما يكون من هذا الباب، وهو الشك العادي. إذا كان شكا عاديا متعارفا عند الناس نعم يستصحب الحالة السابقة، وأما الشك الوسواسي فليس من الشك العادي خارج عن عادة الناس، شك أكثر من اللازم، شك في شك في شك، يعني شك يعتبر من الجهل المرتب. فحينئذ مثل هذا الوسواسي لا يعتني بشكه، بل عليه أن يرجع إلى عامة الناس إلى ما هو المتعارف عند الناس. فنقول بما يقوله المصنف بما يقوله المشهور من أن الوسواسي طبعا في مجال وسوسته، نكرر في مجال وسوسته يرجع إلى ما هو المتعارف عند الناس. وأما إذا كان شك طبيعي وعادي لا، عند ذلك يأخذ بشكه، إما يعمل بقاعدة الاشتغال إذا كان مورد احتياط أو يعمل بقاعدة الاستصحاب إذا كان موردا للاستصحاب ويجري فيه الاستصحاب.
بالنسبة بين الفرق بين الوسواسي وقاعدة الاستغلال، قاعدة الاستغلال تقول أنه استحباب، إذا نفرض موجود استحباب الاحتياط،
قاعدة الاشتغال لا تقول باستحباب الاحتياط، الاحتياط اللي يقولون بالاستحباب هو الاحتياط الحسن وهو الاحتياط العقلي.
الاحتياط الحسن فسببه يؤدي إلى الوسواس، أنا أحتاط
فأحتاط فأحتاط. لذا عندنا يقال على أنه إنما تأخذ بالإحتياط ما لم يخالف الإحتياط وذلك ما لم يتقع في الوسوسة.
فإحنا أقول الفارق
بين الإحتياط وخلاف الإحتياط، إذا يقع الإنسان هذا مرة علينا في السنين السابقة أنه إذا وقع في المطهرات، تحدثنا عن ذلك بالتفصيل، أن الوسواس إذا وقع في الوسوسة من جراء الاحتياط فحينئذ الاحتياط ولا في الاحتياط.
بس اكو بعض الشغلات عامة الناس ما تحتاط، كما هواي مثال ذكرت انه عامة الناس ما يهتمون بهذا الشيء. مثلا انت تذكر بمسألة الوضوء انه مقدار ابره اذا ما وصل الماء الى البدن فهو باطل، فكون واحد يدقق فعليه انه هذا احتياطا يحتاط، فمستحب المفروض. فشنو المائز انه انا اعرف هذا وسواسي احتياطي هنا او هذا من باب الاحتياط؟
المائز انه اذا تجاوز عن حد انقلب الى وسواسي. الاحتياط اذا تجاوز عن حد انقلب الى وسواسي.
صار وسواسي العرف هو عامة الناس مو محتاج.
احنا نقصد من العرف عرف المتشرع، مو عامة الناس اللي ما عندهم دين، نقصد من العرف عرف المتشرع. فالعرف المتشرع الآن كيف يتفاعل مع هذه القضية الوسواس.
العرف المتشرع قد يتغير يعني.
إذا تغيرت متغير العرف المتشرع.
فيصير يعني هناك احتياط مستحب تبدل إلى وسواس.
إذا وصل إلى حد إلى درجة الوسواس نعم يكون وسواسيا حينئذ. فيجي على عامة الناس والعرف المتشرع.
إذا شك أنه هذا وسواس أو احتياط.
على ما يأتينا بعدين مسألة الشك يأتي. كلامنا الآن فيما إذا علمنا. لأنه هذا شك بدوي، شك عادي، شك ابتدائي، شك عقلائي، فهنا تجد قاعدة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. وأما إذا علمنا أنه هذا شك غير عادي، شك سفهي، هذا شك غير عادي، فحينئذ لا مجال للاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال، لأن المراد من الشك في قاعدة الاشتغال الشك العقلائي والاحتمال العقلائي، كما أن المراد من الشك في قاعدة الاستصحاب الشك العادي والمتعارف عليه عند الناس. فما زاد على ذلك انقلب الأمر. أكو بعد شيء؟ ماكو شيء. واضح جدا. المسألة 20
أو المتشرع يعني شنو مقصود بالمتشرع؟
هذا بحث، هذا بحث اجتهادي. المتشرع ومسألة العرف هذه يحتاج في الأصول أنه نحدد العرفية ونحدد المتشرع ونحدد ال... ولا عند شيخ الأنصار عليه الرحمة يقول سيرة المتشرع لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأنه أكثر هؤلاء الناس اللي هم متشرعة أصلا ما يهتمون بالحلال والحرام مثلا بالطهارة والنجاسة، فكيف يجب أن تعتمد؟ فلذا عند الشيخ الأنصاري لا يقبل سيرة المتشرعة بهذا الوسعة وبهذا الإطار الكبير، إنما يقول سيرة المتشرعة في العلماء المتدينين المقدسين، بل إذا كان يفعلون ذلك فخذ بسيرتهم. أما أنهم مطلق المتشرعة مطلق المسلمين ومطلق حتى شيعة أمير المؤمنين مثلا موالين، لا، لم يدل على حجية العمل ويدل على صحة العمل، لأنه أكثر هؤلاء الناس لا يبالون موجودة في المقاصد أنه سيرة المتشرع، أكثر الناس لا يبالون بالحلال والحرام والطهارة والنجاسة، يمعود يكون حرام بالمية مية مو بالمية عشرة، تمام؟ فعليه ما يجب يعتمد. فإذا لابد تحديد ذلك في الأصول. أما إجمالا ما نحن فيه نقول الوسواسي في علمه لا يعتمد على علمه، في قطعه لا يعتمد على قطعه، لأنه لا قيمة لقطعه لا قيمة لعلمه، قطع القاطع حجة إلا الوسواسي، فقطعه ليس بحجة، لذا عليه أن يرجع إلى غيره من الناس المتعارف عند الناس، يعيش ما يعيشون الناس ويخلص نفسه من حالة الوسوسة، ويسأل الله التوفيق والتسديد كما يسأل الله في الأدعية الواردة بالنسبة إلى دفع الوسوسة على سيدنا الأستاذ عبد الله العلماء سيدنا جيد قد السر الشريف: أعوذ بالله القوي وبمحمد الرضي من شر
الشيطان الغبي.
أعوذ بالله القوي
من الشيطان الغبي
وبمحمد الرضي من شر الشيطان الغوي برحمتك يا أرحم الراحمين. مثل 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محله على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر، عكسا على ما سبق من فروعات وصغريات الكبروية التي ذكرناها بالنسبة إلى الظواهر والمطلقات، على أن مطلقات الأدلة تدل على وجوب غسل الظواهر دون البواطن. يستني على هذا أنه شوكة لو دخلت في يدي، نقول هذه الشوكة التي تدخل في اليد بالنسبة إلى داخل اليد بما أنه من الجو ومن الباطن لا يجب غسله لأنه من الباطن. أما إذا كان بنحوة أنه هذه الشوكة خرجت على شكل أنه صار قسم منها لاصق بالبشرة ولو بمقدار رأس إبرة، إذا كان قسم منها لاصق بالبشرة ولو بمقدار رأس إبرة، فإنه يكون حينئذ مانعا وحاجبا، وكل مانع وكل حاجب لابد من إزالته عند الوضوء والغسل، فإذا لابد من إزالة هذه الشوكة وإخراجها، طبعا إخراجها لا يجب، ولكن إزالتها عن البشرة ولو المقدار رأس إبرة لا بد من إزالة ذلك حتى يتم الوضوء ويكون الغسل والوضوء صحيحا. فإذا الشوكة بما هي شوكة لا تكون مانعا فيما إذا دخلت في الجوف، في جوف اليد، في مكان العضو المغسول أو العضو المتوضع مثلا، إنما إذا خرج بنحو يكون مانعا ولو إذا افترش مثلا، وفض الشوكة دخلت ولكن رأس الشوكة صار مثل رأس البسمار، افترش بحيث أخذت شيئا وأخذت مساحة، هذه الشوكة أخذت مساحة في العضو ولو مساحة مثلا بالمليمترات مثلا، على كل حال إذا أخذت مساحة إن عدل لابد من إزالة ذلك حتى يصح الوضوء. فإذا الملاك هو الظواهر والبواطن، ما كان من الظواهر يجب غسله وما كان من البواطن فلا يجب غسله. وفي مثل هذا الأمر نرجع إلى العرف حينئذ، ونقول كما يقول المصنف كما قال المشهور على أنه إذا كانت الشوكة مانعة وحاجبة فلا بد من إزالتها، وإلا إذا كان مجرد أنه دخلت في الجوف وبالباطن لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها من الظواهر، فحينئذ كما مثلنا إذا صار الشوكة بنحو بحيث أخذت شيء من الظاهر في مثل هذا المورد نعم لا بد من إزالة الحاجبية مو إخراج، إلا إذا كان إزالة الحاجب يتوقف على الإخراج فمن باب المقدم حينئذ نقول بوجوب الإخراج، وإلا الإخراج لا يجب بالنسبة إلى الوضوء وإزالة الماء في العضو المقصود. المسألة المهمة فيما نحن فيه مسألة 21، يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى في الأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقى شيء من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. غسل أعضاء الوضوء وكذلك الغسل يكون على نحوين، تارة غسل ترتيبي وأخرى غسل أو غسل التماسي. الترتيبي كما مر واضح أنه يبدأ بالوجه وباليدين ثم المسح الرأس والرجلين. كلامنا بالنسبة للالتماسي أنه الالتماسي بأي نحو يكون، يقع الكلام في جهتين، الجهة الأولى أولا جواز الالتماس أنه يجوز أو لا يجوز، وثانيا كيفية الالتماس بالنسبة إلى الوضوء وأعضاء الوضوء. أما الجواز فنقول لا إشكال كما في البرهان مثل الاتفاقية وتسالم الأصحاب على أنه لا إشكال في أنه الوضوء الالتماس يجوز، كما أن الغسل الالتماس يجوز كذلك يجوز الترتيب فيهما بالأعضاء. فكما يجوز الوضوء الترتيبي يجوز الوضوء الالتماسي. لماذا تمسكا بالمطلقات؟ لأن المطلقات يقول عليك أن تتوضأ، عمنا أن تتوضأ ترتيبا أو تتوضأ التماسا، فالمطلقات تدل بوضوح على جواز الغسل الالتماسي وكذلك الوضوء الالتماسي، هذا أول. وأما الجهة الثانية وهو العمدة أنه عندما نريد أن نتوضأ كيف نتوضأ بالنسبة للوضوء الالتماسي، ومتى يكون قصد الوضوء ونية الوضوء، باعتبار أنه عندما أريد أن أرمس يدي أو وجهي بالنسبة للوجه، عندما أريد أن أرمس وجهي لا ترى عند إدخال الوجه أنوي، هذا قول وهذه صورة لأن المسألة ذات صور وذات محتملات، على أنه عندما أريد أن أتوضأ مثلا يا ترى عندما أدخل يدي أنوي قوله، وقيل لا عندما تدخل يدك وكانت يدك في الماء تنوي، هذا قول آخر، وقيل لا عندما تريد أن تخرج يدك عند الإخراج عليك أن تنوي الوضوء، هذا قول ثالث، وقيل لا مجموع الإدخال والبقاء في الماء والإخراج، هذه الثلاثة كل شيء عليك أنت لازم تكون عندك النية مستمرة من البداية حتى النهاية، كأنما عندما تتوضأ تقول أتوضأ التماسا قربة إلى الله وتدخل يدك والنية لا زالت موجودة، بعد ذلك تخرج يدك من الماء والنية موجودة مثلا حتى يتم الوضوء الالتماسي منهم من قال بذلك. فيا ترى ما نحن فيه عندما نقول بالالتماس بأي نحو يكون من حيث النية ومن حيث القصد، ومتى يتحقق الوضوء الالتماسي وكذلك الغسل الالتماسي. الغسل الالتماسي منهم من قال بأنه يتم دفعتين تدريجا لا يتم، لذا بعض المقدسين عندما كان مبتلى بالوسوسة معروف على القصة أنه في النجف من الوسواسين كان مبتلى بالوسوسة بالنسبة إلى غسل الالتماسي، أنه لما يدخل في الماء كان رأس شيء مثلا في الخزينة حتى يتحقق أنه دفعة اغتسل، لأن الغسل التدريجي عندهم لا يتم بالنسبة إلى الالتماس، لابد أن يكون دفعيا ولا يصح تدريجيا، فيقول لك أنا لما أريد ألقي نفسي في الماء هذا راح يكون تدريجي لأنه جزء جزء يدخل، فلذا بقوة لابد أن ألقي نفسي في الماء بقوة. بعض الأحيان يقول لك ما صار مرة ثانية يخرج، ومرة أخرى يأتي وبقوة يلقي نفسه في الماء حتى يتحقق حتما الدفع. وأخيرا شو تطلع الشمس هو بعد من نص السيل، لأنه هاي الدفعية مالته عند وسوسة. أكو عندنا النص مش وسوسة بالنسبة إلى الغسل الدفعي والغسل التدريجي.
فما نحن إما نغسل قوي واحد مية طبي جوال تبلل كله. هذا ليش ما يجي؟
ما نقول ما يجي.
يقولون إلا ترتيب.
الترتيب لأنه الماء.
إذا ما بلت إذا اكتمارسي
ما في ترتيب. كل البدن يكون تحت الماء.
وعالم كل البدن
لا لا. هذا الآن قطرة متصلة بعضها مع بعض فتجدها متصلة ولا هي قطرة.
تشوف
احنا جاينا بالشوف
عليك بالمشوف
بالمشوف. فما نحن بمسألة مهمة ننقحها أول حتى نشوف ما يمكن أن نستنتج من هذه، لأنه نختلف عن المصنف. المصنف يقول شيء ونحن إذا نختلف معه فلا بد أن ننقح ما يقوله المصنف ولا نظلمه لا سامح الله، ونقول ما يعاكس قول المصنف. فلا بد أن نعطي حق المصنف ثم بعد ذلك نرى أنه الحق معه أو ما نذهب إليه. فالمسألة تعتبر مسألة مهمة. فحينئذ يا ترى أن الوضوء الالتماسي يكون بهذا النحو، ثم بعد ذلك نقول بأي نحو من الصور التي ذكرت الأربع صور، يا ترى على نحو الدفعي أو يسق على نحو التدريجي؟ يعني عندما مثلا قلنا تقصد الغاسل أو تقصد الغسل، عندما تخرج العضو من الماء مثلا من الحوض، تخرج يدك من الحوض، عندما تخرج يدك لابد أن تنوي. هذا الخروج يمكن أن يكون تدريجيا أو لا بد أن يكون دفعيا، يعني رأسا تطلع إيدك وتنوي مثلا، أو لا لحظة شوي شوي تطلع إيدك مثلا من الماء إلى أن ينتهي على نحو تدريجيا. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لا بد أن يكون الخروج خروجا دفعيا، طبعا دفع عرفي مو دفع دقة عقلية وأنه يجيب مقياس وما شابه ذلك، وأنه رأسا تطلع إيدك من الماء لا يحتاج، دفع عرفية ما يسمى عند العرف أنه أخرج يده دفعة. ومنهم من قال لا يجوز تدريجيا، انه تخرج يدك تدريجيا طبعا مع مراعاه الاعلى فالاعلى، عندما تخرج التدريجي لا بد ان تراعي حتى ولو اخرجت دفعه واحدا ايضا عليك ان تراعي الاعلى فالاعلى، باعتبار الاعلى فالاعلى منتهين عنه انه لا بد من رعايه ذلك في الوضوء الترتيبي كما في الوضوء الالتماسي، فلا بد رعايه الاعلى فالاعلى. فحينئذ تخرجه دفعه، تخرج اليد مثلا تخرجها دفعة أو تخرجها تدريجيا يصح. اختلف العلماء في ذلك، لا أقل مجرد احتمال يمكن أن يقال فيما نحن فيه على شكل احتمال. هذا النزاع كله يبتني على أي شيء؟ يبتني على أنه يا ترى الغسل إنما يكون غسلا إحداثيا أو غسلا بقائيا. هذا الاختلاف بين العلماء يبتني على هذه المسألة، على أنه الغسل إنما يكون غسلا إحداثيا. يعني متى يصدق الغاسل؟ اولا يصدق الغاسل عندما تحدثه، عندما توجده. يا ترى عندما تبقيه هل يصح ان يصدق عليه الغاسل؟ من العلماء من قال لا، عند الإبقالات لا يصح عليه الغاسل، لانه الغاسل انما يكون عند الاحداث، عند العله المحدثه وليس عند العله المبقيه. عند العله المبقيه لا يسمى غسلا، يسمى مبلل، يسمى انه مرتمس في الماء. أما متى يكون غزا؟ عندما تحدث الغز، أما عندما تبقي يد مثلا في الماء مرتمسة فهذا لا يعد غزا. ومنهم من قال الغاسل إنما يشترط في مفهومه وفي تحققه جريان الماء، وإلا مجرد أن تدخل تجعل يدك في الماء مثلا من دون أن تحركه أفرض ولا يجري الماء، هذا لا يسمى غسلا، هذا يسمى مجرد ارتماس. احنا بالارتماس غسلي او غسل ارتماسي، فالغسل الارتماسي لابد ان يصب عليه عنوان جريان الماء، فاذا لابد ان تجي الماء. ومن ثم قيل على انه عندما تدخل في الحوض وتريد ان تغتسل بغسل ارتماسي لابد ان تحرك بدنك تحت الماء حتى يصب عليه جريان الماء، انه الماء جرى من جزء الى جزء ولو بهذه الحركة الخفيفة مثلا، والا مجرد ان تكون في الماء والتنوي يقال بعدم كفاية ذلك. ومنهم من أشكل على أنه هذا عند استدرخوه إشكال على أنه هذه الحركة الجانبية اللي موجودة على اليمين أو على اليسار في جنبيه يتحرك الإنسان، هذه الحركة لا يصف على عنوان جريان الماء ولا يصف على عنوان إحداث الغسل، إنما يكون عنوان بقاء الغسل، والذي نحتاجه في الغسل أو في الغسل إنما هو عبارة عن إحداثية الغسل وليس بقائية واستمرارية الغسل. فلذا المسألة مبتنية على مسألة أنه تحقق الغسل مفهوما ومصداقا، بأنه الغسل عبارة عن أي شيء، عبارة هو عن إحداثية وإيجاد الغسل وجريان الماء، كما يصح ذلك في الصبع عندما يصب الإنسان الماء، أو أنه لا، عبارة عن أن يكون في الماء، مجرد أن يكون في الماء ولو بقاء يسمى هذا غسل أيضا، ولو بقاء يسمى غسلا. فالمسألة خلافية من هذه الجهة. فيما نحن فيه، المصنف يقول يجوز لك أن تلتمس في وجهك، طبعا مع مراعاة الأعلى في الأعلى، في الوجه ربما بعض العلماء يقول لا يمكن، لأنه عندما تدخل وجهك وتطلع وجهك راح تطلع وجهك رأسا من دون مراعاة الأعلى في الأعلى، ولكن نقول لا يمكن الإنسان أنه إفلان يخرج مثلا رأسه جبهة من الماء أنفه إلى أن يصل إلى فمه إلى يصل إلى ذقنه، فيمكن أنه يراعي الأعلى في الأعلى، هذا المعنى بنظري ممكن. ولكن كلامنا في اليد على أنه في اليد إنما أن يغسل، يقول بالنسبة إلى اليد متى تنوي الغسل الارتماسي؟ يقول في اليد اليسرى لا بد أن تنوي الغسل الارتماسي عندما تخرجه. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى غسل اليمنى إنما يتم إذا كانت ببلل الوضوء، أما إذا كان بالبلل الخارجي يتم أو لا يتم؟ لا يتم، لا يصح، فلا بد أن يكون من بلل الوضوء تتوضأ اليمنى، كما أنه ببلل اليمنى واليسرى تمسح رأسك. لذا إدخال الماء الخارج مثلا، إذا كملت وضوء اليدين، كملت غسل اليدين وأردت أن تمسح، تسقط الماء على يدك من الخارج، واحد يتوضأ وأسقط الماء على يدك من الخارج، يمكن لك أن تمسح بهذا الماء؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذا ليس من بلل الوضوء، إنما هذا من ماء خارجي، والماء الخارجي لا يكفي في مسح الرأس، لا بد أن يكون ببلل الوضوء. فلذا غسل اليمنى لا بد أن يكون ببلل الوضوء في اليسرى. فعندما تريد أن تدخل يدك وتنوي بناء على أنه الالتماس عند الإدخال، وقصد الغسل إنما يكون عند الإدخال، عند الإدخال لما تريد تخرج اليد يلزم أن يكون هذا الماء الخارج ماء جديد وليس ماء الوضوء، لأن ماء الوضوء إنما كان عندما أدخلت اليد. لو قصدت قصد الغسل بإدخال اليد كما قيل، فإنه يلزم حينئذ عندما تدخل اليد يكون ماء وضوء، هذا كله الآن يدك بالماء بالحوض ماء وضوء، لكن عندما تخرجه بعد ما عندك نية، لأنه النية كان عند الإدخال، فعندما تريد أن تخرجه إذا ما كنية هذا الماء اللي يخرج مع اليد، يد اليسرى يلزم أن يكون يد شنو؟ يد اليسرى يلزم أن يكون هذا الماء ماء خارجي ماء جديد وليس من ماء الوضوء الذي كان عند نية الغسل وهو عند الإدخال، باعتبار ماء الوضوء إنما كان عند الإدخال، فعندما تريد أن تخرجه يلزم أن يكون هذا الوضوء وضوء، يعني هذا الماء الذي به ماء خارج وليس من بلل الوضوء، فكيف تحصل به اليمنى؟ لذا اشترط المصنف عليه الرحمة على أنه كما بعض العلماء يشترطون ذلك، أنه عندما تريد أن تنوي بالنسبة إلى اليسرى لا بد أن يكون نية الغسل لا عند الإدخال ولا عند البقاء، لأنه عند البقاء يكون من البقاء وليس من الإحداثي، وعند الإدخال يجب أن يكون ماء جديدا عندما تريد أن تخرجه. فلكي لا تقع في هذين المحذورين نقول على أنه عند الإخراج عليك أن تنوي ذلك، هذا ما ذهب إليه المصنف عليه الرحمة. ولكن نقول هذا الذي ذكرته يلزم أن يكون المحذور وارد عليه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه أنت عندما تدخل إيديك اليسرى ما يمكنك أنه تنوي قصد الوضوء عند الإدخال، لأنه لما تخرج راح يكون ماء جديد تحت، لما يمكن لك تنوين أو المجموع من الإدخال والبقاء والإخراج، لأنه يلزم أن يكون من الغسل الإبقائي، والحال نحن نشترط في الغسل أن يكون غسلا إحداثيا وليس غسلا إبقائيا. فلذا لا نقع في المحذورين. تقول عندما نخرج اليد تنوين تقصد الغسل غسل الوضوء، عندما تخرج اليد في الارتماسي، عندما تخرج اليد اليسرى تنوين. واحنا نقول عندما تخرج اليد اليسرى هذا الاخراج المي اللي يطلع وياه باعتبار عند الاخراج من الاعلى الى الاعلى، انما يكون الماء الذي في الداخل وتخرجه وتقصد يكون ماء وضوئيا. اما عندما يخرج يجب ان يكون ماء باعتبار ماء كثير، فيجب ان يكون هذا الماء الكثير في اليد ماء خارجيا، والماء الخارجي الجديد لا يعد من ماء الوضوء ومن بلل الوضوء. فكيف حين تتوضا به اليمنى؟ فيلزم الاشكال. لذا هنا نحتار ونقول على انه امر اليد اليمنى، عليك بامرار اليد اليمنى على اليسرى، انه انت مر يدك على لما تطلع يدك من الماء من الحوض وتنوي عند الاخراج، لكن بعد ذلك لكي لا يكون هذا الماء الذي على اليد هو ماء جديد ويكون من بين الوضوء، عليك انه تمرر اليد اليمنى على اليسرى تكملها كانما وضوء ترتيبي بالنسبه الى اليسرى، بعد ذلك تغسل اليمنى بذلك.
فيبنى النية مو تكون من بدايه العمل الى نهايته.
اي
تحلل صح. اذا احنا لا تقول في اليسرى من تخرجها تقصد النية، اذا انت في اول ما غلغل وكلها مستمر لازم على التركيب.
لا هذا هو وضوء الترتيب يعني يكون مستمرا. لا الانضمام
كل العمل، كل عمل النية مو من أول إلى آخر الثانية واحد. كل عمل
ما عدم
يأخذ فرق خمس دقائق لا متين شديد ما عدم يأخذ جديد بس
لا. لا الاستمرارية بهذا المعنى من البداية مو مثل استمرارية الوضوء. مو مثل استمرارية الصوم، استمرارية الصوم استمرارية دائمية بمعنى أنه لو لحظة واحدة نويت الإفطار تفطر حينئذ، لكن بالنسبة إلى الصلاة ونية الصلاة ونية الوضوء ما لم تأتي بالعمل المخالف حتى لو قصدت أن تقطع، لكن ما لم تأتي بالعمل المخالف لا يضر لا تضر نية القاطع بالنسبة إلى الصلاة. مثلا تجي تصلي قلت الحمد لله خلي أقطعها بعدين قلت لا خلي أكمل صلاتك صحيحة مع أنه نويت القاطع. لماذا؟ لأنه يكفي النية الأولى اللي نويتها، هاي النية الأولى إذا كانت الأخ باقية يكفي. أما بالنسبة إلى نية الصوم لا، نية الصوم لا بد من استمرارها لحظة بلحظة. لذا إذا أثناء النهار نويت الإفطار ولو لحظة واحدة نويت قلت خلي أشرب مي بعدين قلت لا ما أشرب مي، يقولون هذا اليوم لازم تقضيه، أولا عليك أن تمسك ذلك اليوم ثم عليك أن تقضي لأنه نويت الإفطار. ففرق بين نية الصوم وبين نية الصلاة. على كل حال بما نحن فيه إنما نختلف مع المصنف بالنسبة إلى فسخ الماء الجديد والرطوبة التي لا بد أن يتوضأ بها رطوبة الوضوء. فنقول عند الإخراج حتى لو لوى ذلك فإنه يفسخ عليه الماء الكثير، ومن ثم لا بد أن يمرض اليد اليمنى على اليسرى حتى يصح منه الوضوء وأنه قد توضأ.
كذا مقدار يعني شنو مقصودكم ماء وضوء؟ قد إذا حوض غيران دخل فيه بخوض قد كله يكون ماء وضوء، يعني شنو المشكلة؟
شنو نسيت الماء وضوء؟
لما حطيت طلعت إيدي في يوم من الأيام أطلعه هذا يقولون ماء ماء وضوء باقي بيدي.
لا هذا ماء الحوض، ماء الكثير الحوض مو ماء وضوء، ماء وضوء اللي بالأخير يبقى الرطوبة البلل الذي يبقى على اليد. فهذا اللي الآن بتطلع مع هذا الماء الكثير يعتبر ماء جديد. هذا
لا يعني سأل يقول هذا ماء وضوء يقول
لا يقول لك هذا ماء الحوض بعد ما صار ماء وضوء. ماء وضوء الرطوبة الأخيرة اللي تبقى على الأيدي يسمى ماء وضوء، الرطوبة الأخيرة اللي تبقى على الأيدي يسمى هذا ماء وضوء. فهذا لا ماء كثير، فإذا كان ماء كثير عليك أن تحتاط عليك أن تحتاط أنه بين يديه. هذا التقسيم المصطاد من الفتاوى ومن الروايات. من جبت من المصطاد قاديت من الروايات والآيات والفتاوى.
يعني واحد طلع ايده يقول على الماء المتبقى ما إيه؟ وضوء
اذا كان مثلا رطوبه، اما اذا كان ماء كثير طلع ايده من الماء الكثير كيف يقال هذا ماء وضوء ولا قال ماء كثير بعد
على ماء الحوض؟
اي متبقي بعد ما ينشا، بعد ما يعني ينشب هذا المعنى أن الماء يتساقط ينتهي، ما يبقى بالأخير إنما يكون ماء وضوءا. فأنت عندما تخرج تنوي
شلون يعني يبقى بعد ما
مو هاي لما طلع ماكو مي عليه كثير بعد ما طلعه راح يتساقط قطرات كثير
تتساقط. احنا يوم ندير ماء اذا واحد ايده كبيره ويدير على ايده يعني هذا اللي صار يسمى ماء غير
لا لا هذا ما يسمى ماء كثير لا ما يسمى ماء كثير هذا يسمى ماء قليل وعليه يكون برطوبه الوضوء بحكم رطوبة الوضوء. أما الماء الكثير لا يكون بحكم رطوبة الوضوء.
وهذا اللي بعد ما طلع إذا من الماء أقل من المقدار ذلك ترتيب وهذا
على كل حال على كل حال هذا ما ذهب إليه من باب الاحتياط. فلذا نقول بالنسبة إلى خلي أقرأ لكم العبارة. الظاهر أن الواجب في الوضوء حدوث الغسل لا ما يعم البقاء، وحينئذ للوضوء الاعتبار في محتملات وصور. اولا كان ينوي الغسل حال الاسقاط، ثانيا او حال المكس في الماء مع التحريك او بدون التحريك، ثالثا حال الاخراج، رابعا من حين الادخال حتى الاخراج، ويكون المجموع من هذه الغسل واحد. هذه الصوره الاربعه. ويدعو على الصوره الثانيه والثالثه انها من الغسل البقائي اذا خارج. يبقى الصوره الاولى والصوره الاخيره هو من حال الادخال الى حال الاخراج، فيكون من الصور من الغسل البقائي دون الحدوثي. والامتثال لازم في الوضوء والفعل الإحداثي، ويشهد ذلك في تقييم ما تنجس بالخبث من لزوم التعدد في الالتماس، عدم كفاية قصر الغسل الثاني مع بقاء المقصود في الغسل. هذا شاهد على أنه أنت لما تفرض مثلا عندك ثوب نجس بالدم أو بالبول ويشرط فيه التعدد فيما إذا كان ماء قليل، الآن جعلت الثوب في مثلا حوض صغير ماء قليل، جعلت الثوب فيه ونويت قصدت التعدد وهو المقصود لا زال تحت الماء باعتبار انه غسل التماسي تطهير التماسي، فجعلت ذلك الثوب النجس بالبول جعلته في الحوض ونويت التعدد انه هاي تفد لحظه للغسله الاولى فنص دقيقه بعد هاي اعتبرها الغسله الثانيه كانما اخرجت الثوب وادخلته، هل يكفي؟ يقول لا يكفي التعدد بمجرد القاص. لماذا؟ لأنه لابد من إحداث التعددية ولا يكفي بقاء التعددية، هذا الذي تجعله في الحوض مرتمسا وتنوي التعدد وتقصد التعدد، هذا لا يسمى تعددا عرفا، فلابد أن تخرجه وتحدث التعددية مرة أخرى. فلابد في التعددية من إحداث، كذلك فيما نحن فيه أنه لابد من إحداث الغسل وليس بقاء الغسل، هذا شاهد. ثم بعد ذلك نقول ثم المس لابد أن يكون ببلة الوضوء وهو غير حاصل في كل الصور، حتى فيما قاله المصنف من لزوم نية الغسل حال الإخراج في اليد اليسرى حتى لا يلزم المس بماء جديد، لأنه يرد عليه أن نية الغسل حال الإخراج إما بمعنى قصد الغسل عند الفاص الصور اللي أتصورها في هالمثل، طبعا هذا مش بحث من الخارج، أن نية الغسل حال الإخراج إما بمعنى قصد الغسل عند الفاصل يعني عندما ينفصل تنفصل اليد يقصد الخز، هذا معناته حال الإخراج وهذا فاسد، هذا فاسد أنه حال الفصل عن الماء أنت تنوي قصد الإخراج بهذا المعنى، أنه عندما تخرج وينفصل عن الماء تقول هذا وضوء التماسي، نقول هذا فاسد لأن الفعل ليس غسلا، هذا لأن الفاصل ليس غسلا، يعني مجرد الفصل لا يسمى غسل. لماذا؟ لأنه اشترطنا في الغسل الجريان أولا، اشترطنا في الغسل أن يكون في الماء وعند إخراجه تنوي، وإلا عند الفاصل عندما ينفصل أنت تنوي الإخراج وقصد الإخراج هذا لا يكون غسلا لأن الفاصل ليس غسلا، بل الغسل مفهوم بمعنى جريان الماء أو لا معنى تنوي عند إخراج اليد، ربما معناته المعنى الثاني، أو بمعنى قصده بما يجري على العوض من الماء بعد الإخراج وهذا فاسد أيضا، أنه عند الإخراج تقصد الغسل الغسل الارتماسي في الوضوء، أنه بمعنى أنه عندما تطلع الماء يجري على يديك هذا تسميه غسل ارتماسي، هذا معناته هذا فاسد، فإن الجريان بعد الخروج ليس من الارتماس لأنه الارتماس لابد أن يكون بالماء إيدك يلا تنوي الارتماس، فإذا تطلع وتنوي الارتماس هذا بعد ما يسمى ارتماسي، هذا راح يصير شنو؟ ترتيبي لأنه خارج الماء بعد ليس بالماء، الالتماس مفهوما لابد أن يكون اليد في الماء، إذن فاسد من هالناحية أنه من ناحية عدم صدق الالتماس، فيبقى الوجه الثالث أو بمعنى قصده بما يجري على العوض وعلى فاسد، فإن الجريان بعد الخروج ليس من الالتماس، أو بمعنى قصد حال كون العوض في الماء وهذا فاسد أيضا، تقول إنما تريد أن تخرجه بعد إيد بالماء تنوي ذلك وتخرج اليد، نقول هذا أيضا فاسد، فإنه يلزم المسح بالماء الجديد الذي يقول به المصنف أنه لما نطلع يدك أحسن ماء جديد فيكون فاسدا حينئذ. وبهذا ذهب البعض إلى إبقاء مقدار من اليسرى بعد الإخراج لتغسل بإمرار اليد اليمنى فيكون المسح بهما ببلة الوضوء، لكن يمكن دفع الإيرادات هذه الثلاثة اللي بيناها، يمكن مناقشتها ويمكن دفعها كما يظهر بالتأمل بإمكان مراعاة الأعلى في الأعلى، أنه عند الإخراج عندما ننوي حتى الوجه، عندما ننوي الأعلى في الأعلى تدريجيا دفعيا إذا ما يمكن الأقل تدريجيا يمكن الأعلى في الأعلى، فمن هذا الباب. وفي فرض امتداد الغسل إلى حين الانفصال انفصال الماء من اليد كما في بعض الصور يلزم أن يكون ما في اليد من نداوة باقية ليس من ماء جديد بل من ماء الوضوء، أنه هذا ما دام عند الانفصال لا زال الماء موجود من ماء الوضوء، فحينئذ يعد من ماء الوضوء بل الوضوء ليس ماء جديدا، لكون كل ما لاقته اليد في ماء إلى حين الانفصال يكون في ضمن عملية الغسل العضو لا بعد الغسل حتى يكون ماء جديدا. نعم يكون الغسل في الرمس بماء كثير ويكون في الصب بماء يسير، هذا هو الفرق بين الترتيب والارتماسي، أنه الارتماسي يكون بماء كثير ولكن الصب والترتيب يكون بماء قليل، وإلا يلزم الإشكال فيما لو صب ماء كثيرا على يده فإنه يكون حينئذ بماء جديد دون ماء الوضوء، فكيف يمسح به إذا صبينا سطلة مثلا ماء على الإيد يجب أن يكون الماء كثير ويجب أن يكون ماء جديدا، فكيف يجوز المسح لهذا الماء الجديد ولا بد في المسح أن يكون برطوبة الوضوء. فعلى كل حال ما يقوله المصنف لا يخلو من مناقشة، والله العالم والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للغسل غسل اليدين أو الوجه كان المسيح محفظ القرآن آية يقول وقت ثاني من دخل بالماء سبخ،
وضمن الأخبار البيانية شوف رسول الله يمرر اليد على وجهه وعلى يده، وضمن الأخبار البيانية تدل على أمرار اليد حتى يزم في الارتماسي، لا بس في الأخير الارتماسي نحتاج أنه يد اليمنى يمرضها على اليد اليسرى،
هذا الاحتياط من الوسواس
لا
الاحتياط من يعني تمسك الوضوء يزول بالارتماس بعد شنو هل تبقى أنه يابا أنه قبل الإدخال بعد الإدخال قال يجوز
الإمام قال بالإطلاق، فإحنا من المطلقات اتهمنا أنه يجوز الارتماس، لكن هذا الارتماس في مشكلة أنه شو وقت ننوي كيف
أقول
لا يصير من دخل يدي ما يسمى وضوء
عشان من دخل يدي وهذا الوضوء يطلع
ما يصير باطل بالنسبة لي يدي اليسرى باطل،
فقول بعد ذي قدام باطل ليش تقولوا أنه يجوز وبعدين تحتاطهم قبل قدام تقول الإمام ما عمل بهذا حتى بعد يقدر ارتماسه حتى يصير ارتماسي يقول ارتماسي شو سوي هم يقولوا ارتماسي يجوز وبعدين وسواسي
هذا ارتماسي يجوز من دون وسواسي وهو انه يتوضا بهذا الشكل عندما
يصير يغسل ما يقول ارتماسي بعد الصلاه عملت داخل الخرج
باليسرى
يسوون
إيه؟ يسوون إيه؟
يسوون
إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون
إيه؟ يسوون
إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟
يسوون
إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون
إيه؟ يسوون
إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ يسوون إيه؟ عند الدخل أو عند الخروج
قبل ما إذا دخل أقول أنا ما
يجوز إذن الماء يوضو صعب بالحوض
فإذن تقول
الماء يوضو صعب بالحوض قلنا طلع يدك وعلى الماء جديد مما يوضو عليكم
حتى ماء جديد هي لحظة وطلعتها
أبدا لحظة هي باللحظة ولا بالمية أنه ستة من
هو هي حين ما يوضو دخلت
خب إيش وقت يكون الوضوء
وضوء حين ما يوضو
حين ما يوضو باطل بس لأنه هاي ما جديد مو ما يقول
هذا مو التماسي يعني
لا أقول ما هو التماسي
لا أقول التماسي بهذا الذي قلناه
ما عادت يا بني خليجي هشكل وشكل تكون الإيد مستقرة تحت الماء يلا ينمي